إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي بيان حكم العيافة والطيرة والسحر والكهانة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد كذا قال: عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود، والحديث حديث ضعيف. في إسناده حيان بن العلاء، قال الحافظ في التقريب: مجهول. حكم العيافة. قال ابن الأثير: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها. والطيرة التشاؤم كما يأتي بعد. وأما السحر فهو في اللغة ما لطف وخفي سببه، واصطلاحا وعقد ورقى وطلاسم يتوصل بها إلى استخدام الشياطين في عمل ما يريد الساحر من التأثير على بدن المسحور أو على تصوره أو غير ذلك. والسحر حقيقة لا ينكره إلا مبتدع، ولكن ذلك لا يكون إلا بإذن الله تعالى، ولله جل وعلا في ذلك حكم بالغة سبحانه. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي المسحور مسحورا لأن التوصل إلى سحره يكون بأسباب خفية لطيفة لا ترى. وسمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل ويكون خفيا، والسحور ما يؤكل في آخر الليل، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. فهذا في اللغة. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. وقد قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنوع الثاني والقسم الثاني من قسمي السحر في الشرع: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده يتصرف منصرفا مائلا إلى أمور يعجب منها العقلاء، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس، فيؤثر الصرف في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، ويؤثر في تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله. وربما وصل إلى الجنون والعياذ بالله. السحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، والقسم الثاني عدوان وفسق وهو الثاني من النوعين السابقين الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. ومن هذا التقسيم يتضح أمر مهم، وهو هل يكفر الساحر أو لا يكفر. اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي مر يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا. فمن السحر ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك عدوان وعصيان. ويأتي مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله جل وعلا. وأما قتل الساحر، فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته، وهو الصحيح أن توبته إذا تاب بشروطها تقبل. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه ولدفع فساده في الأرض وإفساده فيها. وعلى هذا يرجع في قتل الساحر إلى اجتهاد الإمام، والظاهر أنه يقتل بكل حال على حسب النصوص. والمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان، يعني بتحويلها إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو سار وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأما قلب الأعيان وتحويلها إلى أعيان أخرى فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. السحر من الموبقات، السحر من المهلكات، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموبقات السبع بعد الشرك، محذرا منه ومنفرا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموبقات السبع أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك وكان السحر بالأدوية والعقاقير فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم. فالسحر يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الموبقات السبع. هل يعد المنجم ساحرا؟ المنجم هو الذي يدعي علم الغيب ونحو ذلك بالنظر في النجوم وحركاتها، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية باعتقاد تأثيرها فيها، وهو من علوم السحرة واليهود والمشركين والفلاسفة، وله صور كثيرة، منها أن يعتقد أن ما يقع في الأرض من مطر وزلازل ورياح وسعادة وشقاء وموت وحياة، أن ذلك كله إنما يقع بتأثير النجوم بذاتها من دون الله جل وعلا، أو أنه يقع مع الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر، وقائله مدعي لعلم الغيب وهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن والسنة، فلا يعلم الغيب إلا الله. فإن اعتقد أنها أي النجوم سبب وأن الأمر كله لله، فهذا شرك أصغر، لأنه ذريعة للصورة الأولى التي تخرج من الملة عيابا بالله. لا يدخل في هذا الاهتداء بالنجوم في الأسفار أو معرفة فصول السنة وما أشبه، فهذا من معرفة علم الفلك من حيث التسيير لا من حيث التأثير، والذي يؤدي إلى الشرك، وهو كذلك إنما هو ما يتعلق بعلم الفلك من حيث التأثير لا من حيث التسيير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، يعني من تعلم علما من علم النجوم المحرم. اقتبس شعبة من السحر، يعني فقد وقع في تعلم طريقة وطائفة من علم السحر لاشتراكهما في الشرك ودعوى علم الغيب مع الدجل والشعوذة ومخاطبة الشياطين أو الكواكب ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، ومر أن ذلك إنما هو المتعلق بالتأثير لا بالتسيير. في حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، في هذا الحديث أن كل منجم ساحر، وأن الشخص كلما زاد في التنجيم زاد في السحر، زاد ما زاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فمن قال هذه رحمة الله فقد أصبح شاكرا، ومن قال لقد صدق نوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن النوء في محله بحول الله وقدرته. وأخرج مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. المنجم ساحر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعتقاد تأثير النجوم في أحوال الأرض أو في أحوال العالم شرك بالله تبارك وتعالى، قد يكون مخرجا من الملة على حسب التفصيل الذي مر، وقد لا يكون إذا كان ذلك على حسب المناسبة التي تقع مع ما يقدر الله تبارك وتعالى وقوعه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. وأما معرفة علم الفلك من حيث التسيير لمعرفة الفصول وما أشبه فهذا لا شيء فيه. هل الساحر كافر؟ كفر الساحر يكون بعبادة الشياطين أو تمزيق المصحف أو الصلاة على جنابه مع ادعاء علم الغيب وغير ذلك مما يأتي من السحر، وهذا كله وأكثر منه من الكفر تطلبه الشياطين ممن تخدمه من السحرة. وهناك نوع آخر وهو باستخدام خفة اليد أو باستخدام العقاقير والأدوية وغيرها، وهذا النوع محرم وهو كبيرة من الكبائر دون الكفر، إلا أن يجعل فيه قولا أو فعلا يقتضي كفره، وقد مر النوعان بلون من ألوان التفصيل. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتبين من الآية بوضوح أن الشخص لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا كفر، فإذا كفر تعلمه، وبناء على هذا فالساحر كافر، نعوذ بالله من الكفر والإلحاد ومن أعمال أهل النار. وقال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال جل وعلا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقال سبحانه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر كافر لا يفلح حيث أتى، وهو من المفسدين كما بين الله جل وعلا في كتابه العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الساحر لا بد أن يكفر. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به، أي بسبب تعلم السحر حتى يصير مشركا كافرا. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنهم كفر. قال الإمام الذهبي رحمه الله وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله. فليتق الله ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه. وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلم السحر كفر، فقال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قالت اللجنة: وأما ما ذكرت تعني السائلة من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس بحديث صحيح ولا ضعيف، بل هو خبر موضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقالت في فتوى أخرى: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، وذلك لكفره بسحره مطلقا لدلالة الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فدلت الآية على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحرة. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما ثبت عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. قالت اللجنة: وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى، فليس للأفراد أن يقيموا الحدود بأنفسهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا حكم الساحر كما بين العلماء رحمة الله عليه. هنالك كتب كثيرة منتشرة بين المسلمين وهي كتب سحر، وقد ينظر فيها كثير من الناس لا يعلمون أنها كذلك، ومنها شمس المعارف الكبرى للبوني والمندل السليماني والسبعة العهود وأبو معشر الفلكي وغير ذلك من كتب السحر والضلال والكهانة والخداع، نعوذ بالله من الخذلان. ويحرم إتيان الكهان والعرافين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا على شيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق. وفي رواية لمسلم: من الجن، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وذلك أنهم يسترقون السمع، فإذا ذهبوا وكان الأمر من أمر الله تكلم به أهل السماء، فيسترقون السمع فيتبع مسترق السمع شهاب راصد فإذا أدركه أحرقه، وإن لم يدركه فإنه يلقيها إلى من دونه حتى يصل بها إلى الكاهن، وهي من الحق، فيكذب معها أكثر من 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت ومنا رجال يتطيرون، أي يتشاءمون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. فأما ثمن الكلب فمعروف، وأقوام من المسلمين يتاجرون في الكلاب. ومهر البغي ما تأخذه البغي على الزنا، سماه مهرا لكونه على صورته في مقابل البضع، وهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن الذي يدعي علم الغيب، ما يعطاه على كهانته من أجرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، والأطم الحصن، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأ عليه سورة الدخان. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فيسكت صاغرا مطرودا، فلن تعدو قدرك، فلن تجاوز كونك كاهنا، ولن يبلغ قدرك أن تعلم الغيب من قبل الوحي ولا من قبيل الإلهام. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، يعني المسيح الدجال، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. والحديث متفق على صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك. ترب الرجل إذا افتقر. أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، يعني إن كان المسيح الدجال فلن تستطيع قتله، لأنك لن تسلط عليه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني، وأخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن الجارود والدارمي والطحاوي. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد، وكذا الذي يخبرون عما في الضمير. وقد مر بيان النصوص في تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على باطل. والعراف هو الذي يعرف الناس بموضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما قد وقع وخفي على الناس أمره، فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحر أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت وخفيت عليه، فهذا عراف. وقد مر بيان النصوص في تحريم إتيانهم وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم صلاة 40 ليلة عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان أو العرافين. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، وهذا كثير منتشر. فإذا فقد الناس شيئا من ممتلكاتهم أو من أموالهم ذهبوا إلى أولئك العرافين وسألوهم عن غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذهب أنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قالت اللجنة الدائمة: الكاهن من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف، ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب. ولتكذيبهم قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهم مكذبون بقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهم مكذبون بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن أتاه، أي أتى الكاهنة ومن يدعي علم الغيب وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه وافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما مر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم. وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح، وعلى من صلى وراءهم وهو يعلم حالهم أن يستغفر الله ويعيدها. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. ومن هذا كله تعلم أن المجتمع الذي نعيش فيه فيه كثير من الجهل، وفيه كثير من الخروج على دين الله تبارك وتعالى بأمثال هذه الأمور التي يكفر من أتى بها، ويتسامح كثير من الناس فيها لا يعدونها شيئا. وأن هذا المجتمع وكذلك المجتمعات الإسلامية عامة تحتاج إلى
جهود طلاب العلم في بيان العقيدة الحقة من أجل كون المسلم في سياج من اعتقاد صحيح لا يتجاوزه ولا يخرج عنه، لأن الأمر خطير كما ترى، وفيه حكم بالكفر على من فعل ومن أتى، ثم إنه لا يحكم بهذا الكفر كما هو معلوم إلا الإمام، ولا ينفذ الحكم بقتل الساحر ومدعي علم الغيب إلا الحاكم، أو ينفذ ذلك بأمره، لأن الحدود ليست لعوام الناس ولا لأحده، ولكنه أمر كبير كما ترى، وفيه هذا الحكم بالكفر والشرك على من فعل ذلك، ومن صدقه، ومن أتاه فسأله فصدقه فيما يقول من ادعائه علم الغيب. وهذا كله من الأمور المنتشرة، وقد دعا إليها كما هو معلوم في كثير من الأحوال والأحايين، دعا إليها الأزمة الاقتصادية، فإن كثيرا من الناس إنما يتخذون ذلك متكسبا، يخدعون الضعفاء والمساكين ويؤذون خلق الله كما مر ذكر ذلك. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيض في إخلاص كلمة التوحيد: حكم العيافة والطيرة والسحر والكهانة، من كهن له كهانة أخبره بالغيب فهو كاهن كما مر. قال: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد، وقد مر أنه حديث ضعيف وليس كما قال الإمام رحمه الله، ففي إسناده حيان بن العلاء قال الحافظ في التقريب مجهول. عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت فسره عمر رضي الله عنه بالسحر، وفسر الطاغوت بالشيطان، وقد فسر الجبت بأنه كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، فالجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حد من معبود أو متبوع أو مطاع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها كما مر، والطرق هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، أو هو الخط في الرمل كما يفعله الرمالون، والطيرة وهي التشاؤم كما يأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا من الجبت. قال أبو داود بعقب الحديث: وقد أخرج: الطرق الزجر والعيافة الخط، وليس كما قال رحمه الله تعالى، فهذا مخالف لما قاله أهل العربية من أن الطرق هو الخط بالرمل أو الضرب بالحصى، وأن العيافة هي زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائها، فعكس أبو داود رحمه الله تعالى. ولكنه بعد هذا الحديث ذكر عن ابن بشار قال: قال محمد بن جعفر قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. فعاد إلى ما عليه جمهور أهل العربية وما صار إليه العلماء. الطيرة التي ذكرت في الحديث مصدر تطير، تطيرا وطيرة، والطيرة كما هو معلوم وكما سيأتي مأخوذة من الطير. التطير في اللغة اسم مصدر، والمصدر منه تطير، فتطير تطيرا، وأما الطيرة فهي اسم مصدر، الطيرة اسم المصدر، والتطير المصدر، تطير يتطير تطيرا، والطيرة اسم مصدر. اسم المصدر يوافق المصدر في المعنى ويخالف في البناء، ولذلك سمي باسم المصدر. أصل الطيرة والتطير مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشائمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظروا هل يذهب الطير يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك. فإن ذهب إلى الجهة التي فيها تيامنا وأقدم، أو الجهة التي ليس فيها تشاءم وأحجم، أو إذا أخذ ذات اليمين تيمنا وأقدم، وإذا أخذ ذات الشمال تطير فتشاءم فأحجم. وأما في الاصطلاح فالطيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا، وهذه القيود تخصصها. فالصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص، وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي كما لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا كبومة وغراب، أو بمسموع كمن هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خائب أو يا خسران فيتشاءم، أو يتطير بمعلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الشهور أو ببعض السنوات أو ببعض الأرقام. فهذه تعلم ولا ترى ولا تسمع. والتطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته للتوحيد من وجهين. الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والثاني أن المتطير تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والمتطير لا يخلو من حالين: الأولى أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم، والثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر واعتماد على الله عز وجل، ولا تسئ الظن بالله جل وعلا. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا، يعني الحديث الذي مر. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد كما مر. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم كما مر، وهو حديث صحيح. قال الشوكاني رحمه الله وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وعبد الرزاق في المصنف، والحديث ضعفه جملة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك، لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد. قال ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح مر تخريجه، أخرجه أحمد والحاكم والطيالسي والطبراني وغيرهم. قال وأخرج أبو يعلى بسند جيد مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن، والحديث حديث صحيح كما مر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الكهانة كما مر ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السماء، حيث يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة، فإذا ما سمعها ألقاها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك، يعني التي صدق فيها مما ألقى إليه وفي أذنه الشيطان. والله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله تعالى في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها وصدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو له سبحانه خاصة، وهو مكذب لله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالكهان جمع كاهن ويجمع أيضا على كهنة، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم الشياطين عما كان في السماء بعد أن تسترق السمع وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ثم يخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليه، فالكهان مرجع الناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا وسيقع كذا، وكذبوا، وهنالك أمور تشتبه، فيظن بعض الناس أنها من الكهانة وليست منها، وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي، هو نجم له ذنب طويل، فهذا كله ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. وليس من الكهانة ما يخبر به من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة، فهذا ليس من الكهانة وليس من علم الغيب، لأنه مستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عند أهل الاختصاص، ونظير ذلك في العلم البدائي، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعود والبرق ورأينا ثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر، فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة، وهذا معين، والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع مع أنه يدرك بالحس وأنكره المنكر مستندا إلى الشرع كان إنكاره باستناده إلى الشرع لما هو مدرك بالحس كان إدراكه طعنا في الشرع، لأنه يؤدي إلى تكذيب الناس بدين الله تبارك وتعالى، فالأمر إذا كان مما يدرك بالحس فإنكاره معيب، وإذا ما أنكره منكر وهو مدرك بالحس استنادا إلى الشرع فإنكاره هذا طعن في الشرع. هذا ما يتعلق بالكاهن. وأما العراف فصيغة مبالغة من العارف، أو هي نسبة، أي من ينتسب إلى العرافة. وقيل العراف هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال الذي يخط الخطوط في الرمل ويدعي علم الغيب، ويأتي بأمثال هذه الأمور من الكذب والتخرص. فقيل إن العراف اسم يشمل الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، فالعراف يشمل هؤلاء. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسأله، أي سأل العراف، عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ظاهره أن مجرد السؤال يوجب عدم قبول الصلاة 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاق. فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: الأول أن يسأله سؤالا مجردا وهذا حرام، والثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، والثالث أن يسأل العراف ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد عن شيء أضمره وهو صورة الدخان، لأجل أن يختبره صلى الله عليه وسلم. والرابع من الأقسام التي ينقسم إليها سؤال العراف أن يسأل العراف ليظهر عجزه وكذبه، وليمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا لبيان كذبه وتقرصه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، قوله صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ووجه كفره بالقرآن أن مما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر، لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإن كان جاهلا، أي الذي يسأل إن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب، يعني هو جاهل وهو على يقين أن القرآن إنما هو صدق كله، فإذا كان كذلك فكفره كفر دون كفر، مما مر يتبين خطر هذه الأمور التي يقع فيها كثير من المسلمين، ويتبين كفر الساحر ومن يدعي علم الغيب، وكذلك يتبين كفر من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله عن شيء من أمور الغيب ثم صدقه فيما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومر بيان حد الساحر وأنه يقتل، إما أن يقتل حدا لأنه مرتد قد خرج من الملة، فإن أتى بما دون الكفر وكان سحره سببا في قتل أحد من المسلمين فإنه يقتل قصاصا، وإن كان ممن يعتدي على المسلمين بسحره فإنه يقتل من باب دفع الصائل، فحكم الساحر أنه يقتل في كل حال وهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الذي يحكم بكفر الساحر هو الإمام، وأن الذي ينفذ فيه الحكم بالقتل هو الإمام أيضا، أو من ينيبه الإمام، حتى لا تطلق أيدي العوام في دماء المسلمين. فهذه الأمور من الأمور الخطيرة التي تطعن التوحيد وتنسف أساسه كما مر، وهذه الأشياء ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها وأن يحذر منها، وعليه أن يجتنب التطير والتشاؤم والعيافة وزجر الطير وما أشبه من الطرق ومن قراءة الفنجان وقراءة الكف وكذلك الخط في الرمل وما أشبه من تلك الأشياء التي تملأ ديار المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكفر بها ويخرج من دين الإسلام من يخرج كما مر في التفصيل. نسأل الله جلت قدرته أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.